أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكبي، أم الطف فيها استشهدت آل غالبي. تمثلت في أكنافها ركب هاشم، تهاوت إليها فيه حوص الركائب. بنفسي هم من مستميتين كسروا جفون المواضي، في وجوه الفتائب وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا. بعوج المواضي لا بعوج المخالب، فما بالهم صرعا ومن فتياتهم. بهم قد أحاط العتب من كل جانب، تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبي. وصبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم، فما وجدت منكم لها من مجايا مجايا وبي. فمديت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش ورايا ورايا كبير. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف ثار لطايا لطالبي. سجودا على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحايا المحارب. أويلي أويلي بقصى المداين يا علي جهز سلمان واريت جسمي بالقبر يا شيخ عدنايان. وشبلك يظل مطروح لا غسل ولا كفان، أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن موضوع التفكيك بين الدين الواقعي وبين فهم الفقيه، وقد شرحنا هذه الأطروحة في الليلة السابقة، فمن لم يحضر الليلة السابقة قد لا يتفاعل مع موضوع هذه الليلة لأنه مرتبط به ارتباطا وثيقا، وبالإمكان المراجعة مراجعة الأشرطة. نحن في مناقشة الأطروحة التي تفكك بين الدين الواقعي وبين فهم الفقيه، أو تفكك بين الجانب الإلهي للدين وبين الجانب البشري للدين. نحن نطرح محاور ثلاثة متسلسلة ومترابطة نتحدث فيها. المحور الأول: هل الدين شيء يمكن الوصول إليه أو لا يمكن؟ هل الدين شيء مخبوء في مكان معين لا يمكن الوصول إليه، أو أن الدين شيء واضح وشيء ميسور يمكن للبشرية أن تصل إليه؟ من الواضح جدا أن الدين إنما شرع وإنما أنزل لأجل تنظيم المسيرة البشرية، لأجل تنظيم الحياة البشرية. بما أن الدين شيء أنزل وشرع بهدف تنظيم الحياة على الأرض حياة فردية أو حياة اجتماعية، فإذا لا بد للدين أن يصل إلى البشر، لأنه لو لم يصل إلى البشر لضاع الهدف الذي من أجله شرع هذا الدين. الهدف من تشريع الدين تنظيم الحياة، فلا بد لله عز وجل أن يوصل هذا الدين إلى نفس المجتمع البشري، ولو لم يوصل الدين إلى المجتمع البشري لم يتحقق الهدف الذي من أجله شرع الدين، وإذا لم يتحقق الهدف فتشريع الدين يكون لغوا وعبثا لا مبرر له من قبل الحكيم تبارك وتعالى. فالدين لا بد أن يصل إلينا، لا بد أن يصل إلى المجتمع البشري حتى تتحقق أهدافه. كيف نصل إلى الدين؟ كيف يمكننا الوصول إلى الدين؟ الدين ليس بدعا، الدين كسائر الأشياء،
سائر الأشياء الواقعية كيف نصل إليها؟ لو أردنا أن نصل إلى شيء من الأشياء كيف نصل إليه؟ الدين ليس شيئا استثنائيا، الدين كسائر الأشياء الواقعية التي لها طرق إذا سلكها الإنسان وصل إليها. ما هو الطريق للوصول إلى الأشياء حتى نسلك هذا الطريق ونصل به إلى الدين؟ هناك طريقان. الطريق الأول الطريق العقلي، والطريق الثاني الطريق اللغوي. نجي الآن إلى الطريق العقلي. ما معنى الطريق العقلي؟ الطريق العقلي هو ما يعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات دليل عقلي رياضي يوصلنا إلى الأشياء الواقعية باتفاق العقلاء. ما معنى دليل حساب الاحتمالات؟ دليل حساب الاحتمالات القانون معروف رياضيا، تراكم الاحتمالات في محور معين ينتج اليقين الرياضي بذلك المحور. هذا هو القانون، قانون دليل حساب الاحتمالات. حتى اشرح لك هذا القانون اذكر مثالا على ذلك. انا مثلا عندما افتح افترض اذاعة لندن مثلا بالراديو واستمع، تقول اذاعة لندن انه حدثت مواجهات في النجف الاشرف بين العراقيين والجنود وجنود القوات الاجنبية. اول ما اسمع الخبر من اذاعة لندن شو يصير عندي؟ يصير عندي احتمال 20% ان هذا الخبر صادق. احتمال انه صادق، لكن احتمال 20% انه صادق. زين، بعدين افتح التلفزيون اشوف لا القنوات تذكر هذا الخبر، قناة الجزيرة، قناة العربية، قناة المنار، قناة العالم، قناة وهكذا، يزيد الاحتمال من 20% الى شنو؟ 80%، وكل القنوات ذكرت هذا الخبر. بعد ذلك اشاهد الصوت والصورة، يعني تنقل لي القنوات بطريقة حية بصورة حية واقع الصدامات بين العراقيين وبين جنود القوات الأجنبية، أشوف بالصوت والصورة الصدامات أمام عيني. ماذا يحصل؟ يصعد الاحتمال من 80% إلى 100%. خلاص، فأنا يحصل عندي يقين بأن هذه الصدامات حصلت قطعا. من أين حصل اليقين؟ نتيجة تراكم الاحتمالات. الاحتمالات تراكمت وتصاعدت حول محور معين، ونتيجة تراكمها أن حصل لي اليقين الرياضي بحصول هذا الحدث. إذن دليل حساب الاحتمالات دليل علمي يوصلنا إلى اليقين بالأشياء. هذا الدليل نفسه كما نسلكه في اكتشاف الأشياء نسلكه في اكتشاف الدين أيضا. نستطيع عبر هذا الطريق أن نصل إلى الدين وأن نكتشف الدين. مثلا صلاة المغرب 3 ركعات، من أين اكتشفنا ذلك؟ مثلا أن لنفترض مثلا يجب الطواف بالكعبة 7 أشواط، من أين اكتشفنا ذلك؟ مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، في الإسلام الرجل يأخذ سهما كاملا في الميراث والمرأة تأخذ نصف سهم، من أين اكتشفنا ذلك؟ من يقول بأن هذه الأحكام هي الدين ومن الدين؟ نقول عن طريق دليل حساب الاحتمالات. احنا اذا نلاحظ جميع الفقهاء افتوا بلا خلاف، فقهاء الشيعة وفقهاء السنة، فقهاء جميع المذاهب، جميع الفقهاء أفتوا بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا يعطينا احتمال 20% أن هذا حكم صادق مصادق للدين. نظر إليه السيرة العملية بين المسلمين. سيرة المسلمين من قرون على توزيع الميراث بهذه الطريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. سيرة المسلمين تنضم إلى فتاوى الفقهاء الصاحب الاحتمال تجنوا 60% 70% أن هذا الحكم صادق. نلاحظ أيضا مضافا إلى السيرة تضافر النصوص. عندما نرجع للنصوص نجد في القرآن في الروايات روايات الإمامية روايات غير الإمامية جميع الروايات متضافرة ومتطابقة في هذا الحكم المعين. سوف يتصاعد الاحتمال ويصل إلى شنو؟ 100%. إذا دليل حساب الاحتمالات كما هو دليل علمي يوصلك إلى اليقين بالأشياء الأخرى، دليل حساب الاحتمالات أيضا دليلا يوصلك إلى اليقين بماذا؟ بالدين. بعد ما في مجال بعدين تقول الله مو معلوم هذا من الدين، وانت سلكت دليل علمي وهو دليل شنو؟ حساب الاحتمالات. ما إلى معنى بعد أن تسلك هذا الدليل وتحصل على اليقين الرياضي بالنتيجة تقول لا هذا مو معلوم هو هذا الدين، الدين ما زال مخشوش مخبأ، ها ما زال الدين ما وصلت إليه أنا. طيب وين يعني وين وصلت إليه؟ فأنت سلكت دليلا علميا يفيد اليقين بالأشياء، وصلت إلى اليقين بأن صلاة المغرب 3 ركعات، وصلت إلى اليقين بأن صلاة الفجر 2 ركعات، وصلت إلى اليقين بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد الوصول إلى اليقين الرياضي لا معنى لأن يشكك الإنسان ويقول لا ما زال الدين مخبأ تحت الكرسي أو وراء الستارة لم أصل إليه بعد، مع أنه سلك دليلا علميا. وحينئذ هذا ما يعبر عنه الفقهاء بضروريات الدين، خلاص وصلنا إلى ضرورة من ضروريات الدين. فمن أنكر فهو مرتد، لا لأنه أنكر فتوى الفقهاء، ما مشغول فتوى الفقهاء، لأنه أنكر الدين الذي وصل عبر دليل حساب الاحتمالات أو خالف هذا الحكم. وأنا ما أذاني، صحيح الفقهاء يقولون بأن الطواف بالبيت 7 أشواط، لكن أنا أكتفي ب5 أشواط مثلا، أو أنه مثلا يقولون الطواف بالبيت 7 أشواط لكن أنا أريد أخليه 10 أشواط كيفي؟ زين؟ إذا خالف الحكم طبيعي يتهم بالفسق. لماذا؟ لا لأنه خالف فتوى الفقهاء، لأنه خالف دينا وصل عن طريق علمي وهو دليل حساب الاحتمالات. زين، هذا هو الطريق الأول. نجي إلى الطريق الثاني ألا وهو الطريق اللغوي. ما معنى الطريق اللغوي؟ هذا طريق يسلكه أبناء العرف في تحديد الأشياء. أضرب لك مثال، أنا عندما أقرأ بيت شعر للمتنبي مثلا، المتنبي يقول وإذا أتتك مذمتي من ناقصا فهي الشهادة لي بأني كامل. وأقرأ هذا البيت أقول المتنبي يقول بأن مذمة الناقص شهادة بالكمال. فلو ناقشني إنسان قال من وين عرفت أن المتنبي يقول وهذا شعره يقول هذا؟ لا، هذا فهمك أنت. أما كلام المتنبي شيء آخر، فهمك شيء وفكر المتنبي شيء آخر. فكر المتنبي معاني مرتسمة في ذهن المتنبي، وفهمك معاني مرتسمة في ذهنك. ففهمك شيء وفكر المتنبي شيء آخر، كيف تدعي أن فهمك هو فكر المتنبي، هذا فهمك وليس فكر المتنبي. مثل ما ناقشوا أن قال له هذا فهمكم أنتم الفقهاء، أما الدين شيء ثاني. قال له احنا أيضا أي إنسان يقرأ شعر المتنبي يقول والله أنا أفهم من كلام المتنبي أنه يقول ماذا؟ شهادة مذمة الناقص شهادة بالكمال. نقول لا، هذا فهمك أنت، وأما فكر المتنبي فهو شيء آخر. ما هو الجواب؟ الجواب واضح. أقول لك طيب صحيح، فكر المتنبي هو معاني مرتسمة في ذهنه، لكن كيف أصل إلى فكره؟ كيف أصل إلى فكر المتنبي وهو معاني تخطر في ذهنه؟ كيف أصل إليها؟ الطريق للوصول إلى فكره هو اللغة، سميها الطريق اللغوي. يعني المتنبي يتكلم بكلام عربي وأنا إنسان عربي والعربي يفهم كلام العربي، فإذا وصل إلي فكر المتنبي عبر اللغة التي تكلم بها المتنبي. اللغة طريق واضح أجمع عليه العقلاء، طريق واضح للوصول إلى الأفكار. فالأضرب لك مثال أوضح من هذا المثال. زين، كان بعض أساتذتنا يقول إذا ما تمثل بالفلوس ما يفهم الناس، كنت تمثل بأشياء فيها فلوس. زين، مثلا لو أنه طلب مثلا أنا جبت وثيقة، أنت قاعد البيت وجبت لك وثيقة فيها جدي جد أبوي مثلا، فيها جدي، هذه الوثيقة تثبت أن جدي اشترى هذه الدار، صح؟ فعندي وثيقة تثبت أن جدي اشترى هذه الدار، فإذا هذه الدار بمقتضى الميراث تكون لمن؟ لي. فأنت لازم تطلع من الدار بمقتضى هذه الوثيقة. هل أقدر أنا أخاصمك وأرفع عليك دعوى في المحكمة بهذه الوثيقة أم لا؟ طبعا أقدر، أقدر أروح المحكمة وأسلم الوثيقة. لو أن القاضي سألني قال لي جيب الوثيقة، قال ها الوثيقة شيء وفهمك شنو شيء آخر، الوثيقة فرد شيء في الواقع لكن أنت فهمك شيء آخر، هذا ما فهمته أنت من الوثيقة، أما الوثيقة فهي أمر آخر. وهناك تفتيت بين الوثيقة وبين فهمك للوثيقة، فكيف نعتمد على فهمك للوثيقة؟ ماذا أقول للقاضي؟ أقول له بناء على ذلك لا يمكن إثبات شيء أصلا، لأنه أي وثيقة أعرضها، أي مقالة أعرضها بإمكان أي شخص يقول لي هذا فهمك للمقالة، وأما المقالة فهي شيء آخر، هذا فهمك للوثيقة، وأما الوثيقة فهي شيء آخر. إذن لا يثبت أصلا أي مدعى أي مطلوب، ما يثبت لتفريق بين الفهم وبين الواقع، صحيح أم لا؟ أحتج على القاضي أقول له هذه الوثيقة مو مثل حسين تشتشل، قال لا هذه الوثيقة بلغة عربية مو لغة فارسية، وهذه الوثيقة بكلام عربي وأنا عربي وفهمت هذا الكلام العربي، بعد شنو أكثر من هذا؟ إذا بالنتيجة قد تصل المعاني وتصل المضامين عبر العامل اللغوي، عبر اللغة، فأنا وصلت لمضمون الوثيقة عن طريق اللغة. كذلك الأمر في الدين تماما، الدين وصلنا عبر شنو؟ عبر اللغة. الدين وصل إلينا عبر لغة ولم يصل إلينا مجرد من دون لغة، فإذا سلكنا الطريق اللغوي وصلنا الدين. وهذا ما يطرحه الفقهاء. يعني الفقهاء مثلا عندما يأتي الفقيه يقول لك هذه الآية أحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية تدل على أن الربا محرم مطلقا. من أين مطلقا؟ من الإطلاق. الآية لها إطلاق، والإطلاق طريق لغوي. الآية ما قيدت، ما قالت الربا في زمان دون زمان، أو الربا بين شخصين حلال، بين المواطن وبين الدولة، ليس أصلا الربا بين شخصين حرام، بين المواطن وبين الدولة ليس بحرام. الربا مثلا في فرض عدم تضخم العملة حرام، أما في فرض تضخم العملة حلال. هذه التفصيلات ما مذكورة في الآية. الآية شنو؟ مطلقة. الإطلاق طريق لغوي لاكتشاف المضمون. انا كفقيه امشي على الطريق اللغوي، اقول والله انا عندي اطلاق والاطلاق طريق لغوي، فانا امشي على هذا الطريق وافتي بحرمة الربا مطلقا، الا ان يأتي نص من اهل البيت او من النبي محمد يقيد هذا النص. ما دام ما في تقييد فانا افتي على طبق الاطلاق، على طبق الطريق اللغوي. انت تطرح لي احتمالات، احتمالات والله الايه ناظره لذاك الزمان لما كان في تضخم العمله، اقول لك هذا تقييد، ما هو الدليل عليه؟ راح لا تقول لي لا، هذه الايه ناظره للربا بين شخصين، مو ناظره للربا بين المواطن وبين الدوله، اقول لك هذا تقييد، فما هو الدليل عليه؟ اذا انا امشي على طريق لغوي وهو الاطلاق، فانا لا الام لانني مشيت على طريق اللغة. انت الذي تحتاج الى دليل، انا ما احتاج الى دليل، انا مشيت على طريق عرفي وهو طريق لغوي لاكتشاف الاشياء فافتيت على طريق ذلك. اذا بالنتيجة يا اخوان، الدين امر يمكن الوصول اليه، وليس الدين محبوءا في المريخ او في الزهرة او محبوءا في صدور اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. لا، الدين شرع لكي ينظم حياتنا، فلا بد ان يصل الينا، نحن المسؤولون عن اهداف الدين. وطريق الوصول الى الدين اما بالطريق العقلي وهو دليل حساب الاحتمالات، هذا بالطريق النظري كما شرحنا. هذه هي الطرق التي توصل الى الدين. وبعد الوصول الى الدين لا معنى لوضع التسويلات من ها هنا وها هنا، وان لا هذا الدين شيء فهمكم شيء ثاني، ومن يقول فهمكم هو الدين واول الكلام والى اخر المطلب، شرحنا ذلك بالتفصيل. نجي الى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد. طيب، شرحنا في المحور الاول ان الدين يمكن الوصول اليه، والوصول اليه عبر قراءة اللغة. زين، هل انا استطيع اذا قرأت اللغة ان اصل الى الدين؟ يعني هل يمكن لي ان اعتمد على فهمي وعلى قراءتي اللغوية في الوصول الى الدين؟ هل يمكنني ان استقل بنفسي انا اقرأ القرآن وامشي على طبق ما افهم من خلال القراءة اللغوية؟ هل انا اقرأ الروايات الواردة عن اهل البيت واسير على ما افهم من خلال هذه الروايات واستقل عن الفقهاء في فهمي لمضامين الدين ومقاصده؟ هل يمكن او لا يمكن؟ الجواب، نحن نقول ما في حجر، يعني ما حد عنده سلطة عليك، انت حر، لا احد يقف امامك ويقول لا يجوز لك ان تقرأ النصوص، ولا يجوز لك ان تحكم فهمك في النصوص، وان فهم النصوص قرآنا وسنة حكر وحصر على فئة معينة في المجتمع الا وهم الفقهاء. لا، أنت مطلق العنان، أعمل فهمك وأعمل عقلك، القرآن يحثك على اتباع العقل، أعمل عقلك كيفما تشاء، ولكن هناك ميزان يجب اتباعه. ما هو الميزان؟ الميزان طرحه القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. احنا ما عندنا غير هذا الميزان. احنا ما نقول لك والله فهم القرآن خاص بنا احنا، انت ملك شغل في فهم القرآن، فهم الاحاديث خاص بنا احنا، انت ملك شغل، بس الفقهاء هم اللي يفهموا، غيرهم ما يفهم. لا لا، لا نقول ذلك، نقول هناك ميزان بيننا وبين كل شخص. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. انت عندما تقول انا افهم من القرآن كذا، انا افهم من القرآن ان الربا المحرم هو الربا في ذلك الزمان، نسألك هل فهمك مستند الى علم ام لا؟ ان كان فهمك مستندا الى علم فلا، انت معذور امام الله. وان لم يكن فهمك مستندا الى علم فالآية المباركة تخاطبك: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الميزان ان يكون فهمك عن علم. طيب لو انت ارجعت السؤال، الفقهاء طيب من يقول فهمهم مستند الى علم؟ خل نرجع الى الفقهاء، من يقول بان فهم الفقهاء مستند الى العلم؟ يقول لك الفقهاء: نعم، فهمنا مستند الى العلم. ما هو العلم؟ العلم يعتمد على عناصر ثلاثة: توثيق النص، تنقيح الظهور، حل التعارض. هذه عناصر ثلاثة يعتمد عليها العلم. نأتي إلى العنصر الأول: توثيق النص. طبعا النص إن كان قرآن هذا ما يحتاج إلى توثيق لأن القرآن قطعي، أما إذا كان رواية وردت عندنا رواية ونحن نريد أن نوثق هذه الرواية، نريد نثبت أنها صادرة أو غير صادرة، كيف نوثق النص؟ إحنا عندنا علم يسمى علم الرجال، هذا علم الرجال مجموعة قواعد، هذه القواعد لابد أن تبحث عنها: هل شهادات الرجاليين حسية أو حدسية؟ لابد أن تنقح هذه القاعدة. هل أن توثيقات الرجاليين يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها؟ لابد أن تنقح ذلك. هل مشائخ الإجازة ثقات أو غير ثقات؟ هل كثرة الرواية تدل على الوثاقة أم لا؟ هل التربي يدل على الوثاقة أم لا؟ هل الترحم يدل على الوثاقة؟ قواعد، علم كامل، علم كامل اسمه علم الرجال. هذا العلم مجموعة من القواعد. احنا ما نحتكر الفهم الينا، نحن الفقهاء نقول لك لا هذا العلم موجود، ادخل محلين معه، ادخل العلم واقرأه وادرسه بدقة، وبعد ان تدرسه بدقة اما ان تقبله فانت كغيرك، واما ان ترفضه فاقم دليلا وحجة على شنو؟ على الرفض، واخترع لنا علما اخر نحن مستعدون ان نقبله، ما عندنا مانع. فاخترع لنا علما جديدا في توثيق النص واقم عليه الدليل والبرهان نحن ناخذ به ونتبعه في مجال توثيق النص، نحن نطلب الحقيقه فاذا اوصلتنا اليها فهذا هو المنى وهذا هو الهدف. نحن عندنا علم اسمه علم توثيق النص، علم الرجال. ان قبلت هذا العلم فأنت تسير بمسيرتنا، إن رفضت فأقم دليلا وحجة على سفاهة هذا العلم أو سخافته أو عدم إنتاجه، واخترع لنا علما جديدا مفيدنا ونحن نسير عليه. لا مانع هناك أصلا مسألة مو مسألة احتكار ولا مسألة إغلاق ولا مسألة رفض. إذن العنصر الأول هو توثيق النص، ولذلك يختلف الفقهاء نتيجة اختلافهم في ماذا؟ في توثيق النص. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، السيد الخوئي قدس سره، نفس السيد الخوئي 30 سنة كان يفتي بأن غسل زيارة الحسين من بعد يجزي عن الوضوء. يعني إذا أنت مثلا اليوم لنفترض يوم 40 أو اليوم مثلا يوم 10 فأنت تغتسل غسل الزيارة، صح لو لا؟ فالآن مو بكربلاء، أنت الآن تغتسل من بعد، أغتسل عن بعد، أغتسل غسل الزيارة، فهل غسل الزيارة يجزي عن الوضوء أم لا يجزي عن الوضوء؟ كان يفتي سنين طويلة بأن غسل الزيارة يجزي عن الوضوء اعتمادا على رواية في كامل الزيارات لابن قولويه. كان السيد الخوئي في ذلك الزمان يرى أن هذا الكتاب صحيح السند، جميع رجاله ما لم يرد فيهم طعن أو قدح هم ثقات. زين، بعدها قبل أن يتوفى لعله ب5-6 سنين عدل عن رأيه، قال لا، غسل الزيارة إذا كان بماء الفرات أو ثبت استحبابه كما في بعض الزيارات ثبت استحبابه، أو ثبت استحبابه بدليل خاص، وإلا ليس كل غسل زيارة يجزي عن الوضوء. طيب ليش عدل؟ عدل لأنه اكتشف أن القاعدة التي كان يعتمد عليها لمدة 30 سنة وهي توثيق كتاب كامل الزيارات غير تام، فعدل. قال له الآن اكتشفت أن هذه القاعدة، وهو السيد الخوئي أستاذ الفقهاء. إذن بالنتيجة تغير نظره نتيجة اختلاف توثيق النص، وثق النص في فترة ثم اكتشف أن توثيقه في غير محله وعدل عن رأيه، عدل عن الفتوى، صار معلوم. الآن مثلا بين السيد الخوئي والسيد السيستاني مثلا في الربا بين المسلم والكافر، هل يجوز؟ يعني مثلا أنا الآن أقرض شخص مسلم، أقرض شخص مسلم 100 ب110، هذا يقولون شنو؟ لا يجوز ربا. لو أقرضت إنسان كافر، أقرضت إنسان كافر 100 ب110، هل يجوز؟ السيد الخوئي يقول لا يجوز، السيد الثاني يقول يجوز، لا ربا بين المسلم والكافر. لماذا؟ لأن عندنا رواية وهي رواية ياسين الضرير، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم، رواية موجودة. سيد خيط ياسين الضرير هذا مو ثقة عندي فما أعتمد على الرواية، سيد ثاني يقول صحيح ولكن المشهور من الفقهاء عملوا بالرواية وعمل المشهور قرينة على الوثوق بها فيفتي على صدق هذه الرواية. يقول لا ربا، ماكو مانع من الربا بين الكافر والمسلم. ماذا نصنع؟ نقول هذه الروايات متعارضة، عندنا روايات على 3 أصناف، روايات صحيحة معتبرة تقول صم عاشوراء فإنه كفارة سنة، صم عاشوراء فإنه يعدل صوم الدهر، هذه الروايات موجودة ابني عن الإمام الصادق. زين، عندنا في المقابل روايات أخرى هم صحيحة السند، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل أبي زياد بعد مقتل الحسين. كيف تجمع بين الرواية والرواية؟
الثانية، يعني الإمام يتناقض، طلع روايات متناقضة الإمام.
زين، عندك صنف ثالث من الروايات ألا وهو ما ورد ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المصباح، مصباح الزائر، روايات، رواية عبد الله بن سنان رواية معتبرة في صوم يوم عاشوراء، صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ولا تصمه كملا، يعني انت صوم عاشوراء بس مو صوم كامل، صوم الى الظهر ولا تصمه كملا. فكيف تجمع بين هالاصناف الثلاثه من الروايات؟ مساكين غير الفقهاء يدوخوا حالهم خمس ليالي، يدعي دوخ حاله حتى يجمع بين الروايه، فانت تجي بكل راحه يقول هذا الامام موجود قاعدين يفتوا الينا، فين هذا قاعد يدوخ حاله خمس ليالي؟ هناك علم موجود، علم تعارض الادله، علم كامل اسمه تعارض الادله، تعارض مستقر، تعارض غير مستقر، حل التعارض المستقر شلون، حل التعارض غير المستقر شلون، علم قائم براسه. احنا ما عندنا دكتاتورية نقول الفهم حكر علينا، فهم الروايات فقط الينا احنا الحوزويين، لا، حتى انت تقدر تدخل هذا العلم، اقرأه، ادرسه، اما ان تقبل اما ان ترفض، المهم ان تستند الى دليل، المهم أن تستند إلى دليل، المهم أن تستند إلى برهان، حتى لو اخترعت لنا علما جديدا ما زمانا، إذا كان هذا العلم مستندا إلى دليل وبرهان الاجتهاد ما توقف والعلم لم يتوقف. باب تعارض الأدلة، سيد الصدر قدس سره اخترع فيه قواعد اخترعها أحد قبله، سيد السيستاني أضاف إليه فصل كامل ما أضافه أحد قبله وهو باب اختلاف علل اختلاف الحديث، أضاف باب لهذا العلم اسمه علل اختلاف الحديث، باب مفصل ما عندنا مانع، المهم أن يستند الفقيه إلى، المهم أن يستند الإنسان إلى دليل وبرهان حتى لا ينطبق عليه، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن بإمكانك أن تفهم الدين وليس هناك عوائق ولا عواجز، وبإمكانك أن تعتمد على فهمك، ولكن بشرط أن يكون فهمك مستندا إلى العلم، والعلم يتكون من العناصر الثلاثة التي شرحناها، فبإمكانك أن ترجع إلى هذه العناصر وتعطينا رأيك عن دليل وبرهان، فإذا أعطيتنا رأيك عن دليل وبرهان قبلنا ذلك. المهم أن يستند الإنسان إلى العلم، وقد استند الفقهاء في فهمهم إلى العلم وهم معذورون. ما عندنا هذه الرواية أنه إذا أصاب المجتهد فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، ما عندنا الشيعة ما عندهم هذه الرواية، احنا نقول إذا أصاب المجتهد فهو وإن أخطأ فهو معذور، أما مأجور لا، ما عندنا هذه الرواية، إن أصاب فقد أصاب وإن أخطأ فهو معذور، لأنه بذل جهده وبذل طاقته في سبيل أن يصل فلم يصل، فإن أصاب فهو كذلك وإن أخطأ فهو معذور، وليس عندنا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن المهم الاستناد إلى العلم، المهم الاستناد إلى الخبرة، المهم الاستناد إلى هذه الوثيقة. وطالما أترك المحور الثالث لأن ما في مجال وأنا لازم أتقيد بالوقت، ما فيها مجال، أترك المحور الثالث إلى ليالي أخرى. إذن المطلوب هو الاستناد إلى الحجة، المطلوب هو الاستناد إلى العلم، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يركزون دائما لدى الإنسان المسلم أن يعتمد في أموره على حجة، أن يعتمد في أموره على علم، لأن المعتمد على العلم يسمى شنو؟ صاحب بصيرة. من يعتمد على العلم يسمى صاحب بصيرة. صاحب البصيرة هو من يعتمد على العلم والحجة في مسيرته، في طريقه، في اتجاهه، دائما يستند إلى علم وحجة، فهو صاحب بصيرة. وصاحب البصيرة ممدوح قرآنا وسنة. الأحاديث تؤكد على مدح صاحب البصيرة، من يمتلك بصيرة في دينه. ولذلك تجد يوم عاشوراء الحر ابن يزيد الرياحي يعترض على عمر بن سعد، يقول: ويحكم من تقاتلون؟ تقاتلون قاتل جماعة بقالين من بقاقلة الكوفة، أو جرامقة من جرامقة الحيرة، من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. شوف الكلمة، وأهل البصائر، يعني ذولا مضافا إلى شجاعتهم وفروسيتهم هم أهل بصيرة، جماعة مشوا على بصيرة من أمرهم، ساروا على العلم، ساروا على الحجة. إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. ولذلك تقرأ في زيارة أبي الفضل العباس: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. أنت مشيت وأنت واضح، واضح الطريق. أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. انت صرت على بصيرة ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. كيف صرت على بصيرة؟ لانه اوضح لنا صور الفداء وصور التضحية وصور المثل العليا يوم كربلاء، عندما رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده: لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، فالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. تقول ابن نصار العراقي: طب الماء بس هي صب برده، غرف غرف اليري عطش كبده، تذكر لابن اخوه حسين بعده، وذب الماء من شفه وتحسر، هذا الماء يجري بتون حيات، وذوبه قبل اخوه حسين هيهات، وابن طفله ليالي من العطش مات، وابن عمر قضى والاجل قصر. نعم، ضرب لنا المثل الرائع في تضحيته وفي فدائه. ساعد الله قلب ابي عبد الله حينما وصل اليه الصوت: اخي حسين عليك مني السلام. اقبل الحسين، فرق الاعداء عنه، وجده يجود بنفسه، قطعت كفاه وفضخ ظهره بعمود من حديد. جلس عنده بابي وامي، اخذ راسه وضعه في حجره. صار الحسين يبكي ودموعه تقطر على وجه ابي الفضل. وعى ابو الفضل من غشوته، قال: ايها الفارس، انا عندي كلمه طلب اليك. ايها الفارس، ان كنت قد عزمت على قتلي فامهلني بعض الوقت
حتى يأتي أخي الحسين فأتودع منه ويتودع مني وأتزوج منه ويتزوج مني. قال أخي أخي أبا الفاضل حبيبي أبا الفاضل أنا أخوك الحسين أنا الذي كسرت ظهره الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي.
ها يقول بعض الرواة وإذا بأبي الفضل يأخذ رأسه يرمي به على الأرض. الحسين يأخذ الرأس الشريف يضعه في حجره. أبو الفضل يرمي بالرأس مرة ثانية على الأرض. الحسين يأخذ به يضعه في حجره ثلاث مرات. قال أخي أخي أبا الفضل لماذا كلما وضعت رأسك في حجري
لماذا كلما وضعت رأسك في حجري رميت به على الأرض لماذا؟ قال أخي الحسين الآن أن تضع رأسك أنت تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك. أخي حسين الآن أنت إلى جانبي تضمني وتشمني بعد ساعة من يضمك من يشمك.
الله أكبر. قال له أخي أبا الفضل أريد أن أحملك إلى الخيمات حتى تراك زينب وسكينة. قال لا 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 دعني أموت على شاطئ النهر دعني أموت هنا. ليش؟ قال أستحي من سكينة أخجل من سكينة. لما خرجت من الخيمة خرجت سكينة خلفي ضمتني إلى صدرها قالت عن أبا الفاضل لا تنفع تشي
عن أبا الفاضل لا ترجع إلي إلا بالماها فالعطش قد أمضى كبديها وأنا أخجل أنا أراها والماء ليس بيدي. يا خويا الكسر ظهري ولا اقدر اجوب صرت مركز يا خويا الكل الهبوب يا خويا استوحدين بعدك الجوب والله ولا واحد علي اليوم
من لواء أعطي ومن هو جامع شملي. يا الله اللهم بحق أبي الفضل العباس باب الحوائج وبحق أنصار الحسين وبحق الحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه فقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا تشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين تقض حوائجنا وحوائجهم ووفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحواتك عليه وعلى آبائه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ترحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة.